هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
وبنا عرج على تلك التي أودعتنا عندها الغيبة داء،
حجب الله بها الداعي الذي هو للأعين قد صار الضياء،
وبها الأملاك في ألطافه للورى تهبط صبحا ومساء.
قف وقل عن مهجة ذائبة ومن العينين فانضجها دماء.
يا إمام العصر ما أقتلها حسرة، كانت هي الداء العياء.
مطلتنا البرأ في تعليلها، وسوى مرآك لا تلقى شفاء.
برئت ذمة جبار السماء من أناس منك قد أضحوا براء.
فمتى تبرد أحشاء لنا؟ كدنا بالأنفاس يضرمنا الهواء.
ونرى يا قائم الحق انتضت سيفها منك يد الله انتضاء.
أفهل نبقى كما تبصرنا ننفذ الأيام والصبر رجاء؟
لا أرى الرحمة من قال رياء قلت الروح لمولاها الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد رب العالمين، وأزكى صلواته على نبيه الصادق الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم المهدوي هذا، وقد اخترنا لمطلعه أبياتا في مدح صاحب الزمان للأديب الحسيني المخلص السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه. وبعد قليل تستمعون إلى فقرة عقائدية تربوية عنوانها سبل حفظ الإيمان في الغيبة.
بعدها يجيب سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن إخراج الأرض كنوزها.
تستمعون مستمعينا الكرام في الفقرة الأخيرة إلى حكاية مؤثرة عنوانها وجاءت الدلالة واضحة.
أطيب الأوقات وأنفعها نرجوها من الله لنا ولكم مع فقرة حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. تابعونا والفقرة العقائدية وعنوانها هو سبل حفظ الإيمان في الغيبة.
روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين مسندا عن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال ضمن حديث عن خاتم الأوصياء عجل الله فرجه: هو المهدي من هذه العترة، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها أقوام، يا طوبى لمن أدرك.
وقال إمامنا باقر العلم المحمدي عليه السلام في حديث آخر مروي في كتاب كمال الدين أيضا: إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم وأرأفهم بالناس محمد والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا، أعني حسينا وولده، فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة، فأينما رأيتموهم فاتبعوهم، فإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستعينوا بالله، وانظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون وابغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج.
مستمعين الأفاضل، الحديث الأول من الأحاديث الغيبية التي أخبر فيها أئمة العترة المحمدية عن غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه وقبل وقوعها بأمد طويل. وفي هذا الحديث يشير مولانا الباقر عليه السلام إلى أن من علل وقوع الغيبة هو تمحيص إيمان الناس ونقل المؤمنين إلى مرتبة أسمى من الإيمان الصادق يكون فيها إيمانهم بالإمام في غيبته الظاهرية من مصادقه الإيمان بالغيب، وهذا من أهم صفات المتقين كما تصرح بذلك الآيات الأولى من سورة البقرة.
ولذلك نلاحظ الإمام الباقر عليه السلام يقول في آخر الحديث: طوبى لمن أدرك. فهذه البشارة تشمل الذين يدركون عهد إمامة خاتم الأوصياء المهدي حتى في غيبته عجل الله فرجه، وذلك لما يحصل عليه المؤمن من حفظ إيمانه رغم صعوبات عصر الغيبة من بركات إيمانية ترتقي به إلى أعلى مراتب المجاهدين الصادقين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كما صرحت بذلك أحاديث شريفة أخرى رويت بشأن منزلة الثابتين على الإيمان في عصر الغيبة عند الله عز وجل.
أيها الإخوة والأخوات، وهنا قد يثار سؤال عن سبل الثبات على الإيمان مع صعوبة الارتباط الظاهري بالإمام المعصوم في عصر غيبته عجل الله فرجه. هذا السؤال المصيري يجيب عنه إمامنا الباقر عليه السلام في الحديث الثاني ويهدينا إلى هذه السبل، حيث يقول: فإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا، يعني عصر الغيبة، فاستعينوا بالله، وانظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون، وابغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج.
إذن سبل الثبات على الإيمان في ظل صعوبات عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله فرجه هي: أولا، الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بالدعاء وتقوية الارتباط به عز وجل وطلب العون منه لمعرفة الإمام والتمسك بولايته. وثانيا، أن نعمل بما عرفناه من الحق من أهل بيت النبوة عليهم السلام، ونتبع سنتهم ومواقفهم في جميع الشؤون، فهم أرأف خلق الله بخلقه عز وجل، وأعلمهم بما يصلح شؤون عباده كما ورد في صدر هذا الحديث الشريف. وثالثا، أن نجسد قلبيا وسلوكيا مفهومي الموالاة لأولياء الله المقربين عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. فإذا التزمنا بذلك من علينا بالفرج الخاص أو الظهور الخاص بنا للإمام الغائب عجل الله فرجه، فيكون إيماننا به إيمان معاينة قلبية شهودية خالصة.
تابعونا أحباءنا مستمعي إذاعة طهران في هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب بالاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم والاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، سؤال ورد من الأخ محمد ظاهر أو محمد طاهر، يسأل عن الحديث الشريف المروي بعبارات متعددة من طرق الفريقين. ملخص رسالة الأخ أن الأرض تخرج أفلاذ أكبادها أو كنوزها في زمن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، ما معنى ذلك؟ ما معنى هذه الأفلاذ الأكباد أو الكنوز؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أفلاذ الأكباد، نعم هذا الحديث كما ذكرتم وذكر الأخ مروي من الفريقين عن أبي سعيد الخدري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك مروي في طرقنا حتى في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام. أفلاذ الأكباد، الأفلاذ جمع فلذة وهي القطعة، والكبد معروف، ولهذا يقال أنه فلذة كبدي أو أولادنا أفلاذ أكبادنا، يعني قطعة من كبدنا، دلالة على أهميتهم بالنسبة إلينا وقيمتهم بالنسبة إلينا. أفلاذ أكباد الأرض، هذا التعبير قطعا تعبير كنائي مجازي، كما أن الولد هو فلذة من كبد الإنسان وقطعة من كبد الإنسان لأهميته لقيمته، فالأشياء القيمة في رحم الأرض في داخل الأرض تسمى بهذا، تطلق عليها هذه التسمية أفلاذ الأكباد. الأشياء القيمة في الأرض كما هو معروف يعني هي الكنوز المختلفة كما أشار الأخ، وفي بعض الأخبار ورد الذهب والفضة. فإذا في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف لن تبخل الأرض بشيء من أفلاذ أكبادها، يعني من كنوزها، وكذلك السماء، يعني لا تبخل الأرض ولا تبخل السماء، وذلك لأن المجتمع المهدوي الذي يؤسسه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو مجتمع الخلافة الإلهية، بحيث الإنسان يكون خليفة لله تبارك وتعالى. مجتمع الخلافة فيه بركات معنوية وفيه بركات مادية أيضا، يعني الله عز وجل يريد من الإنسان أن لا يشتغل بالدنيا وبطلب الدنيا وبالفقر وبمشاكل الفقر، وإنما يتفرغ تماما إلى عبادة الله تبارك وتعالى. يعبدونني في آية الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله يوفر في المجتمع الخليفة كل الظروف المناسبة لعبادة الله تبارك وتعالى، فلا ينشغل إنسان بالدنيا أو بمشاكل الدنيا أو بهموم الدنيا عن عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا هو طبيعة المجتمع الخليفة. لو المجتمع الخليفة تأسس في ذلك الزمان، في زماننا لو كان تأسس المجتمع الخليفة، لو من البداية تأسس المجتمع الخليفة، لم تكن هناك مشكلة على الأرض، ولا شحة أرزاق ولا فقر ولا لكن المشكلة كما يقول القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي زمان الإمام المهدي عليه السلام لا شك أن الإيمان يعم البشرية، وإيمان خالص: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لهذا سوف تنفتح عليهم بركات الأرض وبركات السماء حتى يتوفر لهم الأرضية الكاملة للتوجه المطلق إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينشغلون بهموم الدنيا ومشاكل الفقر كما هو حاصل الآن في زماننا. الإنسان ربما تبعده الدنيا وهمومها ومشاكلها وغمومها والإيجار والمصرف والعيال والأطفال والتأمين إلى آخره، هذه الأمور سوف تزول، بحيث أيها المجتمع البشري أنا موفر لك كل الاحتياجات، أنت فقط اعبد الله تبارك وتعالى عبادة كاملة. وربما الإشارة إلى أفلاذ أكباد الأرض اللي هي الذهب والفضة، تدرون أن العملة المال النقود يعني هي عصب الحياة، أليس كذلك؟ يعني هناك الحياة فيها ما هو، فيها الأكل وفيها الشرب وفيها اللباس وفيها البيوت، والذي يدير كل ذلك العملية الاقتصادية قائمة على أساس النقد وعلى أساس العملة النقدية. فهذا جانب من جوانب الاقتصادية في الدولة المهدوية، بالإضافة إلى توفر الخيرات الأرض أيضا العملة والذهب والنقد أيضا سوف يكون متوفرا بصورة كبيرة فيها، والله العالم.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
حيا الله مستمعينا الأفاضل، يتابعون مشكورين ما تبقى من برنامج شمس خلف السحاب في حلقته هذه.
يا مهدي وفرقتك تصعب، باب فرقتك قلبي دموع غيبتك تصعب. إلك نيران بالدلال يا مهدي تسعر تلهب، إلك لوعات تتكاثر حزين وروحي تتعذب. يا نور العين بغيابه، يا شمس الجد يا ابو صالح، انت تنور احبابه، يا انت بجيشك المنصور تجي لو جمله اصحابه، اخذ ثارات يا المجدي صفه ويا ابو حسابه، شكثر ثارات وهموم طويل ويدوم يومي، مش كثر ثارات وكموم طويل حسن يستاهل ويدوم يومي، محب ينخاف وصعب فرقاك، محب ينخاف وصعب فرقاك، عليك العين مولاي سفران، العين مولاي سفران.
توسعة مسجد صاحب الزمان في قرية جمكران، عنوان الحكاية هو: وجاءت الدلالة واضحة. Thank you.
مستمعين الكرام، الحكاية نقلها سماحة الشيخ المتتبع القاضي الزاهدي في كتابه الوثائقي عشاق المهدي في جزئه الثالث، وقد سمعها مباشرة من صاحبها وهو رجل معروف بالصلاح. وقد نقلنا في لقاء سابق حكاية ترتبط بحكاية هذه الحلقة، ولذلك نقوم بذكر ملخص الحكاية السابقة أولا، فكونوا معنا.
مستمعينا الأكارم، تاريخ هذه الحكاية يرجع إلى سنة 1390 للهجرة. أما خلاصة الحكاية الأولى لهذا العبد الصالح فهي أنه بقي ليلة في مسجد جمكران قبل توسعته الحديثة، وكان وحده يتعبد لله عز وجل عندما شاهد ثلاثة أشخاص ذو طلعة نورانية غير مألوفة دخلوا المسجد الذي كان بابه مقفلا، وقد أوجد دخولهم فضاء نورانيا في المسجد ورائحة طيبة للغاية. وبعد أن أتموا الصلاة والدعاء التفت إليه السيد الذي كان في المحراب الأوسط وطلب منه الإقدام على إعمار المسجد، ووعده قبل أن يعتذر بعدم امتلاكه المال اللازم بالعون، وقال: عليك أن تسعى وسنعينك نحن. ثم أجاب عن سؤال أضمره الرجل في قلبه قائلا: اذهب إلى السيد أحمدي وسيفتح لك الطريق. ولم يكن الرجل يعرف السيد أحمدي ولم يسمع باسمه من قبل. ثم أعطاه ورقة خضراء نقش على أحد وجهيها أسماء الله الحسنى، وعلى الوجه الآخر خريطة بناء هي نفسها التي أعدها المهندسون فيما بعد لتوسيعة مسجد جمكران وإعماره، ودون أن يروا تلك الخريطة. ثم خرج هذا السيد ورفيقاه وعاد جو المسجد إلى ما كان عليه.
ونتابع الآن أعزائنا تتمة ما جرى، حيث قال هذا العبد الصالح وهو من هيئة أمناء مسجد جمكران: طلع الفجر فأقمت صلاته، وبعدها سألت نفسي: من هو السيد أحمدي هذا؟ وسرعان ما حصلت على الجواب، فعند خروجي من باب المسجد التقيت السيد نقيبي وهو صديق قديم لم أره منذ 10 سنوات. لم أعرفه في البداية، لكنه عرفني وسلم علي واحتضنني، ثم قال: يا سبحان الله، لقد كنت أفكر في أمرك قبل قليل. عندما كنت أتوضأ خطر في ذهني فجأة أن أبحث عنك وأقول لك: ينبغي أن تقوم بعمل ما لإعمار المسجد وإخراجه من الحالة المؤسفة التي هو عليها الآن. ودون اختيار مني أجبته بداهة: لقد قالوا لي ليلة البارحة مثل قولك، وقالوا أيضا علي أن أراجع في ذلك السيد أحمدي، ولكني لا أعرف. أجابني السيد بقائي بتعجب: أنا أعرفه، إنه رئيس المؤسسة التي أعمل بها، إنه رجل غاية في الصلاح وعاشق لإمام العصر أرواحنا فداه.
أيها الأخوة والأخوات، ومع ظهور هذه الدلالة الواضحة اندفع هذا العبد الصالح لمتابعة أمر إعمار المسجد، وأخذ عنوان المؤسسة التي يعمل بها السيد نقيبي الذي عرف بما جرى له. يقول هذا العبد الصالح: عندما وصلت في اليوم التالي بادرني السيد نقيبي بالقول: نحن بانتظارك منذ وقت طويل، لقد أخبرت السيد أحمد بما جرى وهو ينتظرك. ولما دخلنا مكتبه في الطابق الثامن من البناية قام واحتضنني وقال: هل ذكر إمام العصر روحي فداه اسمي وسمعته في عالم الرؤيا؟ وهنا ظهرت الحكاية بشكل رؤيا، أجبته: لقد أمرني عليه السلام بمراجعتك في هذا الأمر. فرفع فورا سماعة الهاتف واتصل بالسيد نصير عصار ابن آية الله السيد عصار رحمه الله. وكان السيد نصير عصار يومها رئيس منظمة الأوقاف الإيرانية، وقال: لقد جاء الرجل الذي أخبرتك بأمر رؤياه. فأجابه السيد عصار: ابعثه فورا لي مع أحد المرافقين. وفعلا ذهبت إلى مكتبه في منظمة الأوقاف، فوجدته ينتظرني أيضا. احتضنني بشوق وطلب مني أن أحدثه بالرؤية، فأخبرته بحقيقة ما جرى، فتأثر كثيرا وقال: عرف أشخاصا تثق بهم ليكونوا هيئة أمناء المسجد، وسنصدر حكما بتعيينهم، وابدأوا عمليات الإعمار، فلن نبخل عنكم بأي تكلفة. ثم أعطاني رقم هاتف خاص وقال: اتصل بي على هذا الرقم متى ما دعت الحاجة. أعطيته الأسماء المطلوبة، وبعد 3 أيام صدر حكم تعيينهم. فجئنا يوم الخميس وبدأنا عمليات الإعمار التي استمرت على أفضل وجه.
مستمعينا الأفاضل، وقد ظهرت دلالات باهرة أخرى لهذا العبد الصالح بعد ذلك، سننقل لكم بإذن الله حكايتها في الحلقة المقبلة من برنامج شمس خلف السحاب.
فإلى حينها نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.